لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. تحدثنا الليلة الماضية حول بعض أبحاث التوحيد وأهمية التوحيد، وأيضا عن بعض صفات الله تبارك وتعالى، وأنه الواحد الأحد المطلق، وأنه تبارك وتعالى الغني، وما سواه مفتقر إليه. يتفرع على هذه الصفة صفة العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل من أصول الدين، هكذا عند شيعة أهل البيت أصول الدين خمسة: التوحيد، وشرحناه البارحة باختصار، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد في يوم القيامة. ما معنى كونه تبارك وتعالى عادلا؟ لا يظلم أحدا، ويعطي كل ذي حق حقه، وهو تبارك وتعالى الكريم إن أعطى، وهو الكريم إن منع. إن أعطى فعطاؤه في محله، وإن منع كان المنع في محله. ما هو الدليل على أنه تبارك وتعالى عادل؟ تطرح عدة أدلة عند علمائنا الكرام. الدليل الأول، عليكم السلام، العدل كمال، والله تبارك وتعالى يتصف بالكمال، الله تبارك وتعالى متصف بالكمال ولا نقص فيه، لأننا ذكرنا البارحة أنه تبارك وتعالى لا حد له، يعني موجود عظيم مجرد عن المادة والمدة، نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، فوجوده لا حد له ولا نقص فيه. ولهذا نحن نعتقد، تفتح رحمة الله لديكم، نعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يتكامل. لماذا؟ لأنه كامل، لأنه كامل بالفعل وواجب الوجود من كل الجهات، يجب أن يكون الباري عز وجل، يجب أن يكون واجب الوجود من كل جهة، لا يوجد فيه جهة نقص. وكما ذكرنا البارحة، علمه تبارك وتعالى عين ذاته، وكماله عين ذاته. فالعدل صفة كمال، بما أنه لا نقص فيه إذن هو شنو؟ عادل. بما أنه تبارك وتعالى لا نقص فيه فهو إذن عادل تبارك وتعالى. هذا الدليل، ودليل لطيف وصحيح. عندنا دليل آخر على أنه تبارك وتعالى عادل، وسهل هذا الدليل أيضا يطرحه العلماء وتشير إليه الروايات، أنه إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وهو شنو؟ قوي، هو غني مطلق. شوف الظالم لماذا يظلم؟ أكل الظلم، أكل الظلم ناشئ أسباب، إما لأن مملكته محدودة ويريد أن يتوسع يزيد في ملكه، فهو محتاج أن يوسع ملكه فيظلم، أو أنه جاهل ما يعرف حدود مملكته، ما يدري، يظن أن هذا من حقه، فإما الحاجة وإما الجهل وإما العبث، بس يريد أن يعبث، عنده قوة ويريد أن يحكمها يعبث. وجميع هذه العلل شنو؟ الله تبارك وتعالى منزه عنها. الجاهل، الله منزه عن الجهل، عالم والعلم عين ذاته المقدسة، والعبث منزه لأنه تبارك وتعالى حكيم، والحكيم لا يستر منه العبث، وعالم ولا ينقصه شيء، فجميع أسباب الظلم منتفية. واضح؟ إذن أعطيتك دليلين. الدليل الأول إن الظلم نقص وهو منزه عن النقص، والعدل كمال وهو تبارك وتعالى متصف بجميع صفات الكمال. والدليل الثاني إنه تبارك وتعالى عادل لأن جميع أسباب الظلم هو منزه عنها. أسباب الظلم إما الضعف، إما الجهل، إما العبث، إما الحاجة، وهو عالم وغني مطلق وقادر مطلق، لا حدود لوجوده ولا حدود لملكه ولا شريك له تبارك وتعالى. انتهينا من البحث الأول، ونؤكد أن بحث العدل عند علمائنا الكرام يعتبر من الأصول، من أصول الدين، وليس من الفروع. يعني يجب على كل مكلف أن يحسن الظن في الله. هذه مسألة فقهية. يجب، يعني لا تقول أنا لماذا تأخر عندي الإنجاب، أجل أكو شيء، هو أكو شيء، بس وين النقص، من وين صاير؟ في كل في رب العالمين. واضح الكلام؟ فأئمتنا علمونا على لزوم حسن الظن بالله تبارك وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول هناك عابد في بني إسرائيل عبد الله تعالى 40 سنة على رأس جبل، قمة جبل، واشتهى يوم من الأيام شيء، خبزة أو كذا، سأل من الله حاجة. متى سأل؟ بعد عبادة 40 عاما، وتأخر عنه قضاء الحاجة، ما استجيبت له. المهم الآن ما هو موقفه لما تأخر قضاء الحاجة؟ هذا هو يشوف بعينه العصاة واللي يعصون الله، يأكلون ويشربون ويستمتعون بنعم الله تبارك وتعالى وحوائجهم مقضية، وهو يعبد الله تبارك وتعالى وعلى رأس جبل 40 عاما وتأخر قضاء حاجته، فقام وذم نفسه، ذم نفسه، قال يا نفس أنا عبدت الله 40 عاما. يدري وما يدري؟ شوف الحديث اللي صار، يعلم. زين، سألته أن يقضي حاجتي، هو قادر أن يقضي الحاجة ومو قادر؟ زين، السؤال اللي بعده، هو تبارك وتعالى كريم أو بخيل؟ قادر وعالم وكريم، وليس ببخيل ولم يقضي الحاجة، أجل العيب وين صاير؟ في. فذم نفسه. يقول الإمام عليه السلام: فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي ذلك الزمان: اذهب إلى عبدي الفلاني اللي على قمة الجبل وقل له: يا عبدي، عبدتني 40 سنة ولكن عشت في حالة نقد، وما أبرئ نفسي، إن النفس عشت حالة النقد الذاتي، تنقد ذاتك، تتصاغر أمام ربك، تسيء الظن في نفسك وتحسن الظن في الله. هاللحظات اللي تأخر فيها قضاء الحاجة، إن ذمك لنفسك في هذه اللحظات عند الله أفضل من عبادتك 40 سنة، لأن الله هل ينتفع بالعبادة؟ الله تعالى لا ينتفع، الله تبارك وتعالى لا ينتفع بالعبادة، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، وإنما رب العالمين يريد من العبد أن يعيش حالة العبودية، حالة العبودية، حالة الذلة والانكسار لله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب، أن لا يتكبر الإنسان على ربه، أن لا يكون مغرورا. نعم، إن ذمك لنفسك، هذا الذم النقد الذاتي، أفضل عند الله من عبادة 40 سنة. ومن هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لخص موضوع التوحيد وموضوع العدل في جملتين، قال سلام الله عليه: التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. أنت أحفظ هذه الجملة، في نهج البلاغة موجودة. العدل التوحيد شنو؟ ألا تتوهمه، ألا تتوهم يعني لا تجعل لله صورة ولا تجعل لله حدا، لأن الله لا حد له وليس كمثله شيء. التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. لا يخطر في ذهنك أنه تبارك وتعالى قصر في حقك، وإنما هو محض التفضل، ونعمه ونعم الله مو مجازات على عمل قمت به. أنت ما تطلب الله بشيء، إنما نعمه شنو؟ ابتداء، نعمه تفضل، تفضل منه تبارك وتعالى، وليست مجازات. أجل، كمسألة فقهية يا رجال ويا نساء، لا يجوز للمكلف أن يتهم رب العالمين ويقول: والله أنا ما مقصر، عاشورة أقرأ، صدقات أفعل، أصلي، أصوم، كل شيء أسوي، ولا جاي هالحاجة تنقضي. ما جاي هالحاجة تنقضي أبدا، أضربها عدل وتطلع عوجة. إيه، هو هذا الحديث يدور في نفسك، بس هذا الحديث فيه وجهان. اشتبه تقول يا ابن آدم، تبي تقول هناك خلل فيه في العابد، فأنت في طريق الصح ناجي. أو تبي تقول ها شفي رب العالمين ما يقضي حاجتي، هنا شنو؟ هنا الحرام، لأنك اتهمت. كأنك تقول لي يا رب، أنت تقول صلوا أنا أصلي، أنا أصوم، أتصدق، كل شيء أسوي، ليش ما تقضي حاجتي؟ حرام هالحكي. إذا بتوجه اللوم إلى الله حرام. لماذا تأخر قضاء حاجتي؟ ليش تأخر زواج ابنتي؟ ليش تأخر زواج ولدي؟ ليش تأخر الإنجاب؟ ليش فلان قضيت حاجته؟ أنا ما قضيت حاجتي 20 عاماً، ما قضيت حاجتي 30 عاماً، وأنا ألح على الله وما قضيت حاجتي. شوف، كل هذه التساؤلات إذا كانت تؤدي إلى اتهام رب العالمين فهذا حرام، وإذا كانت تؤدي إلى توجيه النقد إلى ذاتك من أجل أن تصلحها فهذا حلال، وبالعكس ده عنصر مربي. تقول ما أدري، وأدعية أهل البيت قصرت ويانا، أدعية أهل البيت، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور. أي فلم أرى مولا كريما أكرم علي منك، إنك تدعوني فأولي عنك، ثم هو أرحم الراحمين في موضع الرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هناك موضع رحمة وهناك موضع نقمة، وتقسيم الأرزاق ضمن نظام عند رب العالمين، وهذا النظام أنت ما تعرفه. يعني من باب أقرب لك الفكرة فقط، مثل ما إذا عندك أولاد أنت وفقك الله وصرت كثير الذرية وعندك 20 ولد، ولكن سبحان الله بعض أولادك عنده مرض ضغط، وبعض أولادك صغار عنده مرض سكر، وبعض أولادك عنده المرض الفلاني، فأنت أحضرت الطعام. ها؟ هل العادل أن تساويهم بمعنى كلهم تعطيهم نوع واحد وصنف واحد؟ لا، اللي مسكين مبتلي بالضغط بتعطيه الطعام اللي ما فيه ملح، والمبتلي بالسكر تعطيه الطعام اللي هو مثلا النشويات أقل كذا أقل، كل واحد تعطيه بحسب قابليته لا بحسب ما يقول باللسان، لا بحسب اللسان. أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الله يعطي عباده بحسب لسان القابلية والاستعداد، قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، لكن ما سألتموه بأي لسان؟ ها؟ لسان هذا اللفظي أو لسان القابلية؟ لسان القابلية والاستعداد. تفتوا لها النقطة مهمة، هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولهذا أنت إذا تريد من رب العالمين إفاضة، وسع من قابليتك، أكثر من ذكر الله، ألح على الله تبارك وتعالى بالدعاء. الدعاء مفتاح المسألة، الدعاء مفتاح خزائن رب العالمين. إن لله خزائن لا حدود لها، وهذه الخزائن لها مفاتيح، ومفتاحها الدعاء. أكثر من الدعاء، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يعطيك بلسان قابليتك. المهم، يجب على كل مكلف أن يحسن الظن في الله تبارك وتعالى، وأن لا يتهم، وأن لا يقول بأن الله قد قصر في حقي. ها، هذا اللي مثلا بيوزع شاي في الحسينية أو بيوزع كيك، يمكن يمر عليك وينساك، يقول لك والله مشغول، سامحني خطرتك، ما أدري، على بالي أعطيتك، صحيح، يمكن عن نسيان أو عن جهل، ولكن رب العالمين حينما يمنع منك الرزق الفلاني، هل هو عن نسيان؟ مو عن نسيان، مو عن غفلة، مو عن جهل، لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أوحى إلى نبيه موسى، جبرائيل إجا قال له تعال تعال يا موسى حتى تخبر عبادي، وفلق له البحر واستخرج من أعماق البحار صخرة، وين؟ في أعماق البحار وظلماته. ثم قام جبرائيل وضرب الصخرة وفلقها، وإذا في وسطها دويبة صغيرة، وفي وسط ذيك الدويبة ورقة خضرة تأكلها. قال قل لعبادي اللي ما ناسي وين هالدويبة الصغيرة في أعماق البحار، بينسع ويلك. بعضهم الله يغفر له، ليش ما تخمس؟ قال شو خمس؟ أضيع عيالي، عيالي وين يروحون؟ لطلعت الخمس من البيت أو المزرعة أو التجارة الفلانية، عيالي يضيعون. قل أنت صادق عيالك يضيعون؟ من الذي وهبك هذه النعم؟ سؤال، اللي وهبك بنسع ويلك، اللي أعطاك أعطي غيرك. من هو المتكفل بالرزق؟ الله تبارك وتعالى. فأنت خوفا على عيالك تعصي إلهك وخالقك، هذا غلط، هذه وسوسة، هذه وسوسة من الشيطان الرجيم. أيون، الكثير من العباد يعصي الله من أجل أولاده. قل لا، إنه تبارك وتعالى كما خلقك ورزقك وقدر لك رزقك، كذلك قدر الرزق لأولادك. يقولون رواية تقول عند الموت، ها، عند الموت يقال للعبد انتهى رزقك، لو كان من رزقك قطرة أن تشربها من أعماق البحار لجلبناها لك لتشربها، أو نسمة هواء موجودة وين؟ في أمريكا، في بريطانيا، لجذبناها لك. رزقك المقدر بالدقة انتهى، خلاص، فانتقل إلى دار أخرى. يقول صلى الله عليه وآله لأمته: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يعني ماكو داعي هالركضة وهاللهث وتعصي الله من أجل تحصل هالقرشين، ماكو داعي. هذه الفلوس إذا هي مقدرة لك لن تموت حتى تحصل عليها، وإن كانت غير مقدرة لك لن تحصل عليها. فوالذي نفس محمد بيده، يقول هذا جبرائيل يخبرني عن الله تبارك وتعالى أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فتجملوا في الطلب، يعني لا تقطع المسجد يا شباب، لا تقطع أرحامك، لا تقطع الآداب الإسلامية، التواصل، التكافل الاجتماعي، الثقافة، أن تكون على طريق نجاة، تتعلم التفقه في أمور الدين، نظم حياتك. أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم، اجعل ساعة لمعاشك، تروح تشتغل، تدرس، تتكامل في دنياك، لا تكن كلا على غيرك. ساعة لمعاشك وساعة لملذاتك التي أحلها الله تبارك وتعالى أنت مع زوجتك، نعم، وساعة أخرى لأصدقائك، ما يخالف. هذا تقسيم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. واضح إلى حد الآن أبحاث العدل؟ ندخل في بحث آخر يرتبط بالعدل، بحث مهم جدا جدا. طرح في عهد الإمام الصادق سلام الله عليه مسألة الجبر والتفويض، مسألة الجبر والتفويض. قسم من المسلمين يقولون بالجبر، يقولون هذه الأعمال الصلاة، الصوم، الحركات اللي تصدر هي فعل الله. هذا النظرية الأولى، فعل الله وليس فعل العبد. والنظرية أخرى تقول بأن هذه الأفعال أفعال العبد وليس لله فيها داخل. فإذا واحد مشرق واحد مغرب، أشاعرة يقولون الأفعال بتمامها لله، يعني أنت الليلة لا صليت ولا سويت شيء، الصلاة فعل من أفعال الله أو دعه الله فيك. نعم، المعتزلة بالعكس يقولون الأفعال أفعال العبد وليس لله دخل. الله تعالى خلق الإنسان وتركه، أعطاه الاستقلالية. سئل الإمام الصادق، هاي مهمة يا شباب جدا ضرورية في بيان، سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ما هو موقف أهل البيت، فقال سلام الله عليه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، أمر تخييرا ونهى تحذيرا. واضح نظرة الإمام الصادق، لا جبر ولا تفويض. هذه الرواية بعض العلماء ألف فيها كتابا عظيما، ولكن مولانا المقدس السيد الخوئي رحمه الله اختصرها وشرحها بشرح مختصر وضرب لها مثال. أنا أريد أن أنقل لكم الإفادة من السيد الخوئي، ويمكنك أن تراجع ما أنقله لك، تراجع كتاب البيان للسيد الخوئي رحمه الله، البيان في تفسير القرآن. السيد الخوي رحمه الله يقول: افترضوا يا شباب ثلاثة مرضى مشلولين ما يتحركون، يريد يضرب مثال لنظرية الأشاعرة، مثال لنظرية المعتزلة، مثال لنظرية الأمر بين الأمرين. يقول افترضوا ثلاثة مرضى كلها مشلولين، كلهم. المريض الأول دخل عليه الطبيب، رآه مشلول، وصل بينه وبين الكهرباء، وإذا بهذا المريض أصابته رعشة يرتعش. الطبيب إذا قطع التيار الكهربائي الرعشة راحت وعاد الشلل، إذا وصل التيار الكهربائي تعود الرعشة. هذا مريض الأول. الثاني أيضا مشلول، وصل الطبيب الكهرباء لجرعة واحدة واستيقظ واستغنى عن الطبيب 100%، قال له: أحسنت، حركتني، دفعتني، الآن أنا لست بحاجة لك. هذا المريض الثاني استغنى عن الطبيب 100%. المريض الثالث دخل عليه الطبيب في الغرفة، وصل التيار الكهربائي، قام يتحرك حركة اختيارية ما دام التيار شنو مرتبط بالكهرب، ما دام السويتش موجود في الكهرب يقوم يقعد يصلي يضرب يتيم يكرم يتيم، عنده حركات اختيارية ولكن مع التيار. واضح ثلاث الأمثلة؟ السيد الخوي رحمه الله يقول: المريض الأول اللي عنده فقط رعشة وإذا انقطع التيار الكهربائي يرجع ويصير مشلول، هذا نظرية الأشاعرة أن الإنسان ليس له اختيار وجميع الحركات الصادرة منك مثل المريض الأول، الفعل فعل الله فقط. واضح؟ فعل الله فقط، هذا كلام الأشاعرة. المريض الثاني، المريض الثاني ها للمعتزلة، تلاحظ شنو؟ أعطاه الطبيب جرعة وهو شنو؟ استغنى عن الطبيب. هذا قسم من الأشاعرة يقولون الإنسان محتاج إلى الله لما كان الإنسان عدما، ولكن لما أن رب العالمين وهب الوجود لهذا انتهت حاجته إلى الله. أما المريض الثالث فهو مختار لكن بالله. سيرخ يقول هذا نظرية الأمر بين الأمرين. فأنا ألاحظ أني أنا الآن أصلي أنا، وأصوم أنا، وأقوم أنا، وأقعد، ولكن بالله. واضح النقطة؟ الآن نظرية الأمر بين الأمرين نريد أن نعطي عليها دليل من القرآن الكريم ومن الروايات. واضح شبابنا الأعزاء؟ إذن نظرية الأمر بين الأمرين أن الفعل فعلنا ولكن بالله. إذا تطلع من الماتم ولك شيخ علي إيش قال؟ قل له شوف، قال لنا ثلاثة نظريات. قال في فعل الإنسان، في فعل الإنسان نظرية الأولى الفعل فعل الله فقط، فقط هذا منه أشاعرة. نظرية الثانية الفعل فعل الإنسان فقط، ها هاي معتزلة. النظرية الثالثة الفعل فعلنا لكن بالله، فعلنا ولكن بالله، هاي نظريتنا. واضح؟ دليلنا على نظريتنا من القرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله: اقرأوا سورة الحمد اللي نقرأها في الصلاة كل يوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. نعبد فعل مضارع، من هو الفاعل؟ نحن. فإذا العبادة نسبت إلى من؟ إلينا، نحن نعبد. والآية الثانية قالت: وإياك نستعين، وإياك نستعين. ما معنى وإياك نستعين؟ يعني نحن لسنا أغنياء عن مدد رب العالمين. إذن الحمد لله اتضحت نظرية الأمر بين الأمرين من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك الحمد لله. زين، تعال نجي للروايات وبعدين للعقل. في الروايات يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا فعلا مذكورة حتى في الرسالة العملية في المنهاج: يستحب للمؤمن إذا أراد أن يقوم في صلاته أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. وهذا نظرية الأمر بين الأمرين، أني أقوم من؟ من هو الفاعل؟ ها؟ أنا. لكن هل أقوم بنحو الاستقلال أو بحول الله؟ شوفوا، فالقيام فعل صادر مني ولكن بحول الله. إذن ها، واظب على هذا الذكر المبارك الوارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بعضهم يقرأ في الصلاة: بحول الله وقوته. شنو عن بحول الله؟ كمل، قل: أقوم وأقعد وأركع وأعرف معناها. أنت في حال الصلاة تعيش الفقه، تعيش العقائد، تعيش التفسير. حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم، عقائد، يعني ثبتني على ولاية أمير المؤمنين. حينما تقول غير المغضوب عليهم، يعني واجعلني عبدا لا أعاند الحق إذا اتضح لي، ولا الضالين، واجعلني عبدا أبحث عن الحقيقة وأتبعها. فإن النصارى بحث لم يبحثوا عن الحق وكانوا مقصرين، واليهود بحثوا وعاندوا فهم مغضوب عليهم. فأعيش القضية الأخلاقية، وأعيش العقائد، أعيش الإمامة في سورة الحمد، أعيش إياك نعبد وإياك نستعين، ها؟ وكذلك في السجود، حينما أسجد أتذكر منها خلقناكم، حينما أعيد السجود ومنها منها خلقناكم وفيها ومنها نخرجكم. إذن الصلاة حقيقة تربطني بالله، تربطني بالمعاد، تربطني بالإمامة، تربطني بالموت، تذكرني بالقبر. هذا الصلاة الحية، الصلاة الحية، الصلاة اللي هي معراج المؤمن، هي هذه الصلاة. بحول الله وقوته تربطني بنظرية الأمر بين الأمرين، تربطني بأئمتي، تربطني بعقيدتي، تربطني بتشيعي. نعم، هذا المؤمن اللي حقيقة ينبغي أن يعيش هذه المعاني وهو يصلي. حينما يركع كأنما يمد عنقه للإسلام، يقول: يا صاحب العصر، متى ما أردت العنق أنا حاضر، أفديك يا صاحب العصر والزمان، أفديك يا مولاي. حينما أسجد أتذكر الموت، أتذكر القبر. وهكذا الصلاة الحية. هذا استدللنا على شنو؟ على نظرية الأمر بين الأمرين، استدللنا بالعقل بالقرآن الكريم وبالروايات. الروايات، الروايات كلام أمير المؤمنين. الآن باقي الدليل العقلي على نفس نظرية العادل، ننبحث الليلة عن العادل. أيضا العقل ينتهي لها النتيجة، يقول لو كان الفعل فعل الله، الطاعة لو كانت فعل الله، إذن نحن لا نستحق الثواب. ولو كانت المعصية فعل الله، إذن نحن شنو؟ ما نستحق العقاب. عجيب، أنت تأخذ لك عبد وتكتفه وتربطه وترميه في البحر وتقول له يا منعون ليش تتبلل؟ تقول له ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. بيصير هذا واضح؟ فالعقل يقول الفعل فعل العبد. زين، في الوقت نفسه هل أن الله يعصى مغلوبا على أمره؟ لا، ليس العبد مالكا للقدرة الذاتية حتى يستغنى عن ربه. ليس العبد مالكا للقدرة الذاتية حتى يكون مستغنيا عن ربه. إذن حتى الدليل العقلي يوصلنا إلى نفس النتيجة التي أوصلنا إليها القرآن الكريم، أن الفعل فعل العبد ولكن من دون الاستغناء عن الله تبارك وتعالى. واضحة أعزائي؟ تبقى إذا في وقت إن شاء الله، لأنه بحث الليلة الجاية الختام عن التوسل بأهل البيت سلام الله عليهم، تبقى مسألة الشرور. بعضهم قال لي لو تطرحها، مسألة الشرور، لماذا يحدث في الكون شرور؟ في الواقع علماؤنا العظام شو يقولون؟ تدري شو يقولون؟ يقولون الشر ليس أمرا وجوديا حتى يخلقه رب العالمين، الشر أمر عدمي، والأمر العدمي ما مو مخلوق، وإنما القضايا نسبية وملحوظ فيها مصالح، ملحوظ فيها مصالح. نعم، فالشر ليس أمرا وجوديا حتى يخلقه رب العالمين. شنو هو الشر؟ تقول أنت فلان، طيب الإمام الحسين لماذا يقتل؟ قتله شر. نعم، الحسين عظيم ووجوده خير، فقدانه خسارة. الفقدان ليس أمرا وجوديا حتى يكون مخلوقا لله تبارك وتعالى. إذن الأمور نسبية. تأخر الإنجاب عن فلان أو احترق البيت الفلاني، طبعا الجواب اللي أنا قاعد أقوله الحين مختصر. هناك في عالم الدنيا، التفت لي رحمه الله والديك، يسمونه عالم تزاحم. عالم تزاحم. الآن أنت مثلا لما قرية أو بلدة الجرن تروح تقدم عند الدولة مثلا تقول نريد كهرب، ما عندنا كهرب، الدولة تعطيك كهرب. إعطاء الكهرب هذا خير أم شر؟ خير، من خلال الكهرب نضيء بيوتنا، من خلال الكهرب ثلاجات، بعد الحياة قائمة على الكهرباء. يجي شخص يستغل وجود الكهرب في الشر، يحرق روحه، ينتحر بالوائرات وكذا، أو يقتل غيره، منو يتحمل مسؤولية هذا الشخص؟ هل الدولة حينما أعطتك الكهرباء هي تتحمل المسؤولية؟ لا، بالعكس، الشخص. أنت تقول الإعطاء، إعطاء الكهرباء هذا خير، الشر وين؟ سوء الاستغلال. واضح النقطة؟ علماءنا هم يقولون هالشكل. يقول لنا رب العالمين أعطانا القدرة، أعطاء القدرة خير أم شر؟ خير. أعطانا عينين، لسان، شفتين، قوة، يدين، رجلين، أعطانا الخير وأوصانا بالخير. فيجي شخص ويستغل هالنعم ويقتل أو يسرق أو كذا، فالشر وين؟ في فعل الله وفي فعل العبد؟ في فعل العبد. التفتوا؟ فأعطيتك كم جواب حين بالسريع؟ جوابين. الجواب الأول للملا صدرة رحمه الله الفيلسوف الإسلامي الكبير، أن الشر ليس أمرا وجوديا حتى يكون مخلوقا لله تبارك وتعالى. والجواب الثاني أن الشر النسبي يأتي من سوء الاستغلال وليس من المعطي، ليس من رب العالمين تبارك وتعالى. هذا هو الجواب السريع المختصر، ولي معكم إن شاء الله يعني عدة لقاءات في المستقبل يمكن خصص يوم كامل عن الشرور، نعم، وأشرحها بشكل أوسع. ولكن الخلاصة اللي طلعنا به بنتيجته أنه يجب عقلا وشرعا حسن الظن بالله تبارك وتعالى لأنه غني. ولهذا تجد الحسين سلام الله عليه يقول إلهي إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربان لما مال الفؤاد إلى سواك فتراه يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله وحق راسك المقطوع يا شمس المضي للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوان أو تقطيع جسمك بالثرى يقطع معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطية داست يا بن حدار على صدور المحبي بقلوبنا نخليك عارب غير تجفي ذبح الطفل ننساه هذا محال يحسه ما ينسر كوب الودي أعلى مطية يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور الله يبلغنا وياكم زارة الأربعين جاية على الأبواب يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبوه ندخل الحاير بالحنين ولطمل صدور ونحوم مثل الجلاب لو فارق حمية وبكل فريضة تروح للحاير الشيخ الله خوش بيت رحمه الله من العطية واقعا رحمه الله ويشفع للعباس سلام الله عليه وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريف
تزور القمر الأزهار أبو جفوف القطي شيال رايتكم وسور الها.
اللهم صل على محمد، وفقنا لمراضيك، ابعدنا عن معاصيك، لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله من على مرضانا بالصحة والشفاء والعافية، الحاضرين من كان فيهم طالب حاجة اللهم اقض حاجته، يسر أمره، اللهم زد في توفيقنا، اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك إلى أمواتنا وأموات المؤسسين، وماتكم مات على الإيمان. الفاتحة قبلها صلوات.